قبل القيامة والشدائد والحساب، فتن تجلت بالحديث مع الكتاب، فاحذر وكن في الصالحين ومن أناب. فالعمر يمضي كالسحابة والسراب.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، بين يدي الساعة ما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا حول هذه العلامات والأمارات التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وحديثنا أيها الأحبة الكرام إنما من باب تثبيت اليقين وزيادة الإيمان في الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أن حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن هذه العلامات وعن هذه الأمارات التي وقعت كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والعلامة التي نعيش معها الآن علامة يا إخواني من أعجب ما تكون، وهي من العلامات التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم، لكنها ما وقعت، لكنها ستقع وتحدث في آخر الزمان. لكم أن تتصوروا أيها الأحبة الكرام أنه سيأتي زمان على الناس لا يعرفون شيئا عن الإسلام، وكانوا يسمعوا عن كلمة الإسلام. هذا سيأتي، نعم هذا سيأتي. وأخبرنا حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم أنه فعلا سيأتي زمان يدرس فيه الإسلام كما يدرس وشي الثوب، وهذا موضوع حديثنا الآن. ألم يخبرنا حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ؟ فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبا، يعني كما أن الإسلام بدأ غريبا لم يكن أحد يعرفه في مكة قبل ذلك، كما قال ربنا جل وعلا حكاية عن قريش: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. كذلك سيأتي زمان على الإسلام يكون الإسلام غريبا بين الناس، حينما تقول كلمة الله أو لا إله إلا الله أو القرآن أو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سيكون هذا الأمر غريبا على الناس. نعم هذا سيحدث في آخر الزمان، وهذا موضوع حديثنا الآن. فعند الإمام ابن ماجة في سننه بإسناد صحيح من حديث أمين السر النبوي، ومن حديث راوي أحاديث الفتن، من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وقال، وهذا سيكون في آخر الزمان كعلامة من علامات الساعة، قال صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. ومعنى هذا أي يصير الإسلام في آخر الزمان باليا تالفا. وشي الثوب أيها الأحبة الكرام هو الذي يكون على الثوب أو على الثياب ما يعرف بالزخرفة. هذه الزخرفة لابد أن يأتي عليها زمان وتبدأ في التلف، وتبدأ في أن تكون بالية، وتبدأ في التآكل. كذلك ضرب حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم الأمر وضرب بها المثل في آخر الزمان. وقال صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام يتآكل ويبلى ويتلف، أي في آخر الزمان، كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى، أي في آخر الزمان، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. يعني لا يعرف الناس شيئا لا عن حاجة اسمها صيام ولا صلاة ولا حج ولا صدقة إلى هذا الحد. إي والله، اللهم بادر بنا أزمنة الفتن يا رب العالمين. لا يسمع الناس حتى لا عن الصيام ولا عن أي شيء يدل على الإسلام. لذا صدق نبينا صلى الله عليه وسلم حينما أخبر وقال بأن الساعة تقوم على شرار الخلق، وتقوم الساعة حينما لا يذكر في الأرض كلمة الله. يقول صلى الله عليه وسلم، واسمحوا لي أن أعيد المتن من أوله، قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة. ومعنى هذا أي يرفع القرآن في ليلة واحدة مرة واحدة، فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، يقولون: أدركنا آباءنا وسمعنا آباءنا يقولون هذه الكلمة اللي هي لا إله إلا الله فنحن نقولها. وهكذا انتهى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبر به حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، أن هذا سيكون في آخر الزمان، ويبقى مجموعة من العجائز الكبار في هذا الوقت يقولون: كنا نسمع آباءنا وأجدادنا يقولون لا إله إلا الله فنحن نقول هذه الكلمة. فعقب على هذا، أي على هذا الحديث، التابعي الإمام الكبير صلة بن زفر رحمة الله عليه، وقال لحذيفة: وما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك؟ فأعرض عنه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فرددها عليه صلة بن زفر 3 مرات: وما تغني عنهم لا إله إلا الله، هتفيدهم في إيه يعني؟ ولا في صلاة ولا صوم ولا أي شيء، ولا أي شيء من أعمال الإيمان يقومون بها، ولا يعرفون شيئا عن الإسلام يا إخواني في آخر الزمان إلا كلمة لا إله إلا الله فقط. فكررها عليه، يعني فكررها صلة بن زفر على حذيفة بن اليمان 3 مرات، وفي الثالثة رد عليه حذيفة وقال: تنجيهم يا صلة، أي كلمة لا إله إلا الله تنجيهم من النار بإذن العزيز الغفار سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، حديث عجيب، حديث صحيح من أحاديث الفتن وأشراط الساعة، ويكون هذا في آخر الزمان. تصور أنه يأتي زمان على الأرض لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا حج ولا أي شيء من أركان الإسلام. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه علامة من علامات الساعة ستقع كما أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هنا أيها الأحبة الكرام، لنا وقفة مع راوي هذا الحديث قبل أن أتكلم عن فضل لا إله إلا الله، وكيف أنها تكون سببا في نجاة العبد، وحتى نفهم هذا الحديث فهما منضبطا، فلا يأتي بعد ذلك واحد يقول: أنا استمعت إلى الشيخ أحمد بيقول إن كلمة لا إله إلا الله تغني عن الصلاة والصيام والصدقة، فأنا لن أصلي ولن أصوم وأكتفي بلا إله إلا الله. أنا والله ما قلت هذا، بل هذا الحديث له فهم وله قيد لابد أن نفهمه سويا معا من خلال كلام الصحابة والسلف ومن خلال كلام أهل العلم. أقول أيها الأحبة الكرام في البداية، هذا الحديث رواه لنا أمين السر النبوي، رواه الصحابي المبارك حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الذي استأمنه رسول الله على أسماء المنافقين، بل وأكثر أحاديث الفتن إنما رواها لنا هذا الصحابي المبارك رضي الله عنه. ولما أراد نبينا صلى الله عليه وسلم لمصلحة الدعوة في المدينة ألا يفضح المنافقين أسر بأسمائهم لهذا الصحابي المبارك لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وما أخبر النبي أحدا غيره حتى أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا والله إن دل فإنما يدل على ورع الفاروق رضي الله عنه رغم النصوص الثابتة التي تبشر بأنه من أهل الجنة، إلا أنه أراد أن يعني سبحان الله العظيم يعني هذا إن دل فإنما دل على أن الصحابة كانوا يعرفون أنهم مهما فعلوا من الطاعات والقربات أنهم لا غنى أبدا لهم عن فضل الله وعفو الله ورحمة الله. يأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يسيء الظن في نفسه ويعلم أنه مهما عمل من الأعمال الصالحة هو فقير إلى الله سبحانه وتعالى، أتى إلى حذيفة بن اليمان وقال: يا حذيفة، أسألك بالله وأنشدك الله، أسماني رسول الله لك في المنافقين؟ فقال له حذيفة: لا، ولا أزكي أحدا بعدك. حتى والله يروى أن عمر بن الخطاب كان لا يصلي على أحد مات من المسلمين حتى إذا رأى حذيفة بن اليمان يصلي أولا فيعلم أنه ليس من المنافقين. هنا أيها الأحبة الكرام، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، لمن لا يعرف هذا الصحابي، هذا الصحابي إخواني أوقف نفسه على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان يقول حذيفة رضي الله عنه: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة. يعني كل أحاديث الفتن في الغالب رواها حذيفة بن اليمان، وسمعها حذيفة بن اليمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل عن حذيفة بن اليمان قال: علم المنافقين، أي حذيفة، وكان يسأل عن المعضلات، يسأل رسول الله عن المعضلات، لأن حذيفة كان شعاره دوما كما في البخاري وغيره، كان يقول حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله أنا عن الشر مخافة أن يدركني. إنه فقيه رضي الله عنه يسأل رسول الله عن الشر وعن الفتن وعن الملاحم وعن أشراط الساعة، كما قال وكما قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه، رضي الله عن سيدنا حذيفة ابن اليمان. تعالوا بنا أن نقف مع هذا الحديث العجيب وقف يا إخواني، وهذا والله شيء يدعو إلى الغرابة. تصور، رغم أننا الآن بفضل الله في بلادنا وفي بلاد المسلمين نرى الشعائر الإسلامية والأذان والحج والعمرة، وما زال الخير بفضل الله في هذه الأمة وسيظل بإذن الله، لكن سيأتي زمان في آخر الزمان لا يعرف الناس شيئا عن الإسلام، ولا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك ولا أي شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى أن القرآن يرفع في ليلة واحدة، يفتح الناس المصاحف فلا يجدون آية. اللهم احفظنا وسلمنا من هذا الزمان يا رب العالمين. تصور شيء في غاية العجب يا إخوان الكرام. لكن الذي أقوله كما قاله أهل العلم أنك لا تظن أن هذا سيقع ويحدث في ليلة واحدة، يعني سيكون الناس على الإسلام والإيمان والصلاة وفي لمح البصر يرفع القرآن وينسى الناس الإسلام، هذا لن يكون كما قال أهل العلم، يعني هذا في آخر الزمان سيأتي تباعا زمان بعد زمان بعد زمان بعد زمان، حينما يترك الناس الإسلام وأحكام الإسلام، كما قال عمر بن الخطاب: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كما قال الفاروق رضي الله عنه. قال أهل العلم: هذا سيقع، أي هذا الحديث العجيب أنه تمحى آثار الإسلام من الأرض نتاجا لترك المسلمين في آخر الزمان دينهم زمانا بعد زمان، ويتركون الأوامر ويفعلون الزواجر عبر كل زمان وعبر كل مكان. وهذا والله ملاحظ يا إخواني، يعني نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي زمان إلا والذي يليه شر منه. ربما ترى هذا الجيل يتمسك بالدين أو يتمسك بأغلب الدين، يأتي الجيل الذي بعده يتهاون في الدين، فإذا جاء الجيل الذي بعده يتهاون أكثر في الدين، وهكذا حتى تقوم الساعة على شرار الخلق. فهذا الحديث إخواني الكرام الذي أخبر عنه رسول الله أنه سيكون في آخر الزمان، إنما سببه هو تخلف الناس عن أوامر الإسلام، وتخلف المسلمين عن أوامر الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه والله سنة الله في هلاك الأمم كما فعلت اليهود. يسأل يوما حذيفة بن اليمان، واليهود حينما ضلوا بهذا الأمر، يعني لا تظنن أن اليهود حينما ضلوا في ليلة واحدة وفي لمح البصر ضلوا عن أوامر الله، لا، بل ضلت اليهود وانحرفت اليهود بسبب هذا السبيل كذلك. قيل لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه: أتركت بنو إسرائيل دينهم في يوم واحد؟ يعني هل تخلت اليهود عن دينهم في يوم واحد؟ فقال حذيفة: لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوه حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. يا رب سلم. عشان كده يا إخواني صدق والله الذي قال: المعاصي بريد الكفر، كما أن القبلة هي بريد الزنا، وكما أن الحمى بريد الموت. فالمعاصي حينما تنتشر وتزيد ويقبل عليها الناس ويستهين الناس بها، هذه بداية الهلاك وهذه بداية الخراب. فكلما زاد الناس في المعاصي كلما ابتعدوا عن دين الله، وكلما رفع الإسلام زمانا بعد زمان، كما قال ذلك أهل العلم وكما جاء في الحديث. فبالمعاصي ينقض عرى الإسلام عروة عروة حتى لا يبقى له أثر ولا عين، وبالمعاصي يدرس الإسلام ويتلف الإسلام كما يدرس وشي الثوب. لذا إخوان الكرام، هذا لابد أن نفهم هذا فهما جيدا، أنه كلما ابتعدنا عن الدين وابتعدنا عن الإسلام، كلما ابتعد الناس عن أحكام الله، وكلما فعل الناس المعاصي، وكلما ابتعدوا عن أوامر الله ووقعوا في المخالفات، يأتي زمان بعد زمان بعد زمان حتى لا يدري الناس شيئا، لا عن الصلاة ولا عن الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سيأتي زمان يا إخواني يقول الناس الكبار والعجائز: سمعنا آباءنا، سمعنا أجدادنا يقولون هذه الكلمة ونحن نقولها، لي كلمة إيه؟ لا إله إلا الله. هم دول الصالحين في آخر الزمان، يعني هم دول الصالحون في آخر الزمان، وإلا تقوم الساعة على شرار الخلق، نسأل الله السلامة والعافية. سمعنا آباءنا يقولون هذه الكلمة فنقول هذه الكلمة، لا إله إلا الله. حتى أن التابعية صلة بن زفر تعجب وقال: وما تغني عنهم هذه الكلمة رحمة الله عليه، وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا أي شيء. فأعرض عنه حذيفة وقال في الثالثة: تنجيهم يا صلة، يعني هم في وقت لا يرون فيه أي شيء من شعائر الإسلام، ولا يسمعون أي آية، ولا يعرفون أي شيء إخوان الكرام، ولا صلاة ولا أي شيء، لكن يقولون لا إله إلا الله. ورغم ذلك تنجيهم في الآخرة، لتعلموا فضل التوحيد، ولتعلموا فضل كلمة لا إله إلا الله، حتى في هذا الزمان الغابر المظلم شديد سواد الظلمة شديد الجهل، والناس يا إخوان الكرام في حالة لا يعلم بها إلا الله، ورغم ذلك تنجيهم كلمة لا إله إلا الله. ولما لا وهي الكلمة التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض، ومن أجلها خلق الله الجنة والنار، ومن أجلها خلق الله الإنس والجن، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أهل أن يعبد سبحانه وتعالى، ولا يستحق العبادة أحد إلا هو سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، ولا يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. وهي والله يا إخواني القضية الأم في هذا الكون، قضية التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهي الصيحة الأولى لكل نبي وكل رسول. ما من نبي ولا رسول إلا قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذه الكلمة هي أساس الدين وأساس الملة، وبها نجاة العبد في الدنيا والآخرة، كما قال ذلك حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، هذه الكلمة إخواني الكرام هي مفتاح الحياة، هي مفتاح السعادة. لا إله إلا الله هي باب السعادة في الدنيا والآخرة. عشان كده إخواني الكرام والله العظيم عليك بالتوحيد. ذنوبنا كثيرة، أخطاؤنا كثيرة، تقصيرنا كثير، والله لا نجاة لنا ورب الكعبة إلا بالتوحيد، كما كان يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وكما كان يقول ابن القيم رحمة الله عليه: فما دفعت شدائد الدنيا، يقول ابن القيم: فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد. نبي الله يونس عليه السلام في ظلمات ثلاث، في قاع البحر، وفي بطن الحوت، وفي سواد الليل، وفي ظلمة الليل، ماذا فعل وبماذا استغاث؟ بأي شيء لجأ؟ هل استغاث بالبدوي؟ هل استغاث بالرفاعي؟ هل استغاث بالشاذلي؟ هل استغاث بالحسين وبالزهراء وبآل البيت؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. إذا سألت فاسأل الله، أقرب إليك والله من حبل الوريد، من أسمائه القريب. الصحابة قالوا: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل ربنا جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما دفعت شدائد الدنيا إلا بالتوحيد، كما قال ابن القيم. نادى نبي الله يونس وقال: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أول حق يا إخواني على من حقوق المكلفين، أول حق من حقوق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حتى والله أن هذه الكلمة تنجي صاحبها، كلمة لا إله إلا الله. حديث معاذ بن جبل، هذا الحديث العمدة في هذا الباب، قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، أركب خلف رسول الله على حمار، فقال لي: أي رسول الله، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. وأنا أقول هذا من علماء الصحابة، يعني معاذ بن جبل هذا من علماء الصحابة، يقينا يعرف الجواب، لكن الصحابة كانوا في غاية الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأمثلة على ذلك كثيرة، لا يتقدمون ولا يسبقون رسول الله بالقول والجواب ولو كانوا يعرفون الجواب. ونعم الأصحاب والله يا إخواني. وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم، لا أن يكون عجولا في الجواب على شيخه، لربما حرم نفسه من إجابة صحيحة لم يسمعها من قبل بسبب العجلة، وبسبب حب الظهور، وبسبب يريد أنه يبين لأستاذه أنه يعرف. لا، بل يجب عليك أن تكون بين يدي شيخك متلقيا متعلما، تصغي قلبك وسمعك، وأن يكون سماعك أكثر من كلامك. سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معاذ بن جبل وقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. يا إخواني الكرام، الحسنة الوحيدة التي تمحى معها كل سيئة هي التوحيد، والسيئة الوحيدة
التي تمحى معها كل حسنة هو الشرك. أقولها مرة ثانية، الحسنة الوحيدة التي تمحى معها كل سيئة هو التوحيد، والسيئة الوحيدة التي تمحى معها كل حسنة هي الشرك. نسأل الله السلامة والعافية. لذا جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى قال جل ذكره: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. يقول شيخنا ابن عثيمين، ودي من أعجب التفسير لهذا الحديث: لو أنك جئت بسيئات كملء الأرض. تصور معي وزن الأرض، وزن هذا الكوكب، لو أن سيئاتك بوزن الأرض وبملء الأرض، تخيل بقى لهذه السيئات. لو أنك أتيتني بقراب الأرض، أي بملء الأرض وبوزن الأرض وبحجم الأرض خطايا، ربنا يقول ذلك: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. اللهم تقبل منا توحيدنا يا رب، وأمتنا على التوحيد والإيمان يا رب العالمين. اللهم إن قلوبنا ما أشركت بك، وما توكلت إلا عليك، وما لجأت إلا إليك، وما سجدت جباهنا إلا لك، وما طفنا إلا حول بيتك. فنسألك يا رب العالمين أن تميتنا على التوحيد والإسلام. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رغم أن الله يعلم أن ابن آدم خطاء، وأن ابن آدم يقع في المعاصي والذنوب، لكن قال: لو أنك لقيتني، أو لأنك، ولو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا، طبيعة الإنسان، ولكن تبلغ الذنوب كحجم الأرض وكوزن الأرض، يا إلهي، لكن لم تشرك بالله شيئا، لا في طلبك، لم تطلب من ميت أو من مقبور أو من صاحب قبر، ولم تطف حول قبر، ولم تسجد لقبر، ولم تجعل بينك وبين الله واسطة سبحانه وتعالى. إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. من أجل ذلك يقول سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالحسنة الوحيدة التي تمحى معها كل خطيئة التوحيد، والسيئة الوحيدة التي تمحى معها كل حسنة الشرك. لذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ودي يا إخواني والله رسالة، لأن بعض الناس يقول لك: طب ما أنا موحد بالله. يقول: لا إله إلا الله، وتراه عند البدوي، تراه عند الحسين، طب ماذا تصنع هناك؟ يطلب منهم ويسألهم ويطلب منهم العون والمدد، ويطوف حول القبر ويقدم النذور ويذبح لهم. أعوذ بالله. ربنا قال سبحانه: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا إخوان الكرام، هذه المقامات والأضرحة التي نراها الآن في كثير من الدول، ويستغاث بأصحابها ويطلب منهم العون والبركة والمدد، أهم خير أم رسول الله؟ هذا سؤال بكل أدب والله. هذه المقامات والمشاهد، الأولياء وألبت سيدنا النبي، وحب ألبت سيدنا النبي على عيني ورأسي والله، نحن نحب آل البيت ورب الكعبة أكثر من حبنا لأنفسنا، وأكثر من حبنا لنسائنا وأولادنا والله، ولآبائنا وأمهاتنا. نحب آل بيت الحبيب، ونحب أصحاب الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن يبقى السؤال: أصحاب هذه القبور، إن صحت النسبة إليهم، لأن كثير من هذه المقامات والله لا يوجد فيها شيء، وأحيانا تنسب زورا وبهتانا. أنا لن أنسى والله يا إخواني، تقريبا من 10 سنوات تقريبا أو من 15 سنة، كنت أخطب يوما خطبة الجمعة في القاهرة عن الإمام الحسين عليه السلام ورضي الله تعالى عنه، وكيف قتل ظلما، وقصة مقتل الإمام الحسين يعني من القصص التي تشعر فيها فعلا بشيء من الحزن وتكسر القلب أنه قتل ظلما وغدرا، ولعنة الله على من قتله وعلى من أعان على قتله وعلى من رضي بقتله، نبرأ إلى الله من ذلك. الشاهد من هذا الكلام، لما انتهيت جاءني رجل فاضل كان يعمل سائق لسيارة نقل، يعني شاحنة كبيرة، وكان يسمى عندنا نقل بالعبور، يطوف بين الدول العربية والإسلامية لنقل الخضار أو بعض الأمور أو بعض الأثاث إلى غير ذلك. فقال لي يا مولانا أنا راجل سواق بقالي 30 سنة وبلف في الدول العربية، أنا شفت 6 قبور للإمام الحسين، الله قال لي كده، قال لي مصر فيها والعراق فيها مش عارف كام والشام فيها مش عارف، قال لي هذه المراقد وهذه المقابر، الحسين مدفون فين؟ قال لي هذا الكلام والله. فأنا أقول يا إخواني كثير من هذه المقامات لا تصح نسبتها أصلا لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالغرض من هذا الكلام أنا أقول هذه القبور وهذه المشاهد وهذه المقامات هم أصحابها إن صحت النسبة إليهم، أصحابها خير أم رسول الله؟ مش عايز كلام، رسول الله سيد الأولين والآخرين، ورغم ذلك لما دفنه الصحابة رضي الله عنهم بأيديهم في الحجرة الشريفة في حجرة أمنا عائشة، هل ثبت أن واحدا من الصحابة قام على القبر الشريف وظل يطلب من رسول الله العون والغوث والمدد؟ لا والله، لا والله يا إخواني أبدا. فأنا أقول أيها الأحبة الكرام إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هل معنى ذلك أننا لا نحب آل البيت ولا نحب الصالحين؟ أبدا والله، من الذي قال ذلك؟ ولكن ربنا جل وعلا سبحانه وتعالى هو الذي أمرنا تبارك اسمه وتعالى جده ألا نشرك به شيئا، لا في الدعاء ولا في المدد ولا في الطلب ولا في التوجه، ولا ينصرف هذا القلب إلا له وحده سبحانه وتعالى. فأنا أقول أيها الأحبة الكرام، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه له كلمة في هذا الباب والله تكتب بالذهب الخالص، كان يقول واحفظوا مني هذه الكلمة، كان يقول كثرة الذنوب مع صحة التوحيد خير من قلة الذنوب مع فساد التوحيد. كثرة الذنوب أي ذنوب العبد مع صحة توحيده خير من قلة الذنوب مع فساد التوحيد. لذا أيها الأحبة الكرام من أعجب الأحاديث التي تبين لنا فضل لا إله إلا الله هذا الحديث، في آخر الزمان يمحى الإسلام فلا يبقى له أثر ولا عين، وستهدم الكعبة، انتبه، وستهدم الكعبة كما سيأتي معنا بإذن الله وعونه في العلامات الكبرى، وسيخرب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان حتى تدخل فيه السباع كما أخبر رسول الله ذلك. ورغم ذلك يا إخوان الكرام تنفعهم لا إله إلا الله، يا سبحان الله العظيم. إيه والله، وهذا مقيد لأهل هذا الزمان. من أعجب الأحاديث إخواني التي تدل على فضل التوحيد حديث صاحب البطاقة، واسمع هذا الحديث، حديث من أعجب ما يكون. فعند الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال إن الله سيخلص رجلا يوم القيامة على رؤوس الخلائق فينشر عليه 99 سجلا، يعني هذا الرجل ليس له سجل واحد بل 99 سجل، كل سجل مد البصر، لا إله إلا الله، كل سجل مد البصر. السجل الواحد مد البصر فيه من أعماله ومن مما فعل هذا الرجل، كما قال ربنا جل وعلا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ينشر لهذا العبد 99 سجلا، فيقول الله له أتنكر شيئا من هذا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول العبد لا يا رب. فيقول الله له ألك عذر؟ يعني هذه السيئات 99 سجل ممتلئة بالسيئات والكبائر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيقول الله له كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، ده عنده 99 سجل، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هنا يقول الله له تبارك وتعالى: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. قال صلى الله عليه وسلم، فيستخرج له بطاقة من هذه السجلات، كارت صغير فيه لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قال كلمة التوحيد يوم من الأيام، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فيقول الله له: أحضر وزنك. فيقول: يا رب، وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ يعني توضع هذه البطاقة في كفة وتسعة وتسعين سجل في كفة أخرى. فيقول الله له: إنك لا تظلم اليوم عندنا. قال صلى الله عليه وسلم: فتوضع السجلات أي في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات، هذه السجلات طاشت يا إخواني وثقلت البطاقة، فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. اللهم تقبل منا توحيدنا، وشفع فينا إيماننا، وكما خلقتنا موحدين اقبضنا يا رب العالمين على التوحيد والإيمان. في الختام أقول: يظن كثير من الناس أن حديث حذيفة بن اليمان هذا، أن حديث حذيفة بن اليمان يغنيهم عن العمل، ويقول: خلاص، طالما كلمة لا إله إلا الله تنجيني، لماذا أصلي ولماذا أصوم ولماذا أفعل هذه الأعمال الصالحة؟ أقول أيها الأحبة الكرام، العبد، وهذا لابد أن نفهم هذا الكلام فهما جيدا، لا غنى لأحد البتة عن طاعة الله وعن عمل الأعمال الصالحة. وأنا أقول والله، لو أنك تفهم هذا الكلام، أن كلمة لا إله إلا الله تغني عن باقي الأعمال، لكان أولى الناس بذلك رسول الله. رسول الله أعلم الخلق بالله صلى الله عليه وسلم، الذي هو يحمل أطهر قلب على الإطلاق، ورغم ذلك وأعظم الناس توحيدا وتوكلا، إلا أنه لم يترك العبادة طرفة عين، بل كان يقوم بين يدي ربه حتى تتورم قدماه صلوات ربي وتسليمات عليه. الذي رجحه أهل العلم أن حديث حذيفة بن اليمان خاص بهؤلاء القوم، أي في آخر الزمان، الذين لا يعرفون شيئا عن الإسلام ولا عن التوحيد ولا عن القرآن ولا عن أي شيء، هذا خاص بهم في آخر الزمان. أما أنت فأنت بفضل الله ترى أمامك الشعائر والمساجد، وترى أمامك بفضل الله ما زال الإسلام قائما، فلا عذر لك البتة في أن تأخذ هذا الكلام. هذا الكلام خاص بأناس في آخر الزمان لن يروا للإسلام أثرا ولا عينا، ولكن هذا سيكون في آخر الزمان بين يدي الساعة، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كم كنت أود والله أن أتكلم عن أن العمل يدخل في مسمى الإيمان، ولكن بإذن الله تعالى نرد على هذه الشبهة في اللقاءات المقبلة، إن قدر الله لي ولكم اللقاء والبقاء. شكر الله لكم أيها الأحبة الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قبل القيامة والشدائد والحساب، فتن تجلت بالحديث مع الكتاب، فاحذر وكن في الصالحين ومن أناب. فالعمر يمضي كالسحابة والسراب.